الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في المحاضرة السابقة في بيان الموردين اللذين انجر إليهما الكلام من باب الكلام يجر الكلام، ولا نريد أن نكرر من هذه الناحية، بيد أنه قبل أن ننهي هذا البحث، يعني بحث الإجزاء، لا بأس بتلخيص، تلخيص مجمل مع الإجمال ومع الإشارة لما مر بنا سابقا. إذن عنوان جانبي خلاصة ما تقدم، يمكن تلخيص ما تقدم بأن الكلام تارة يقع في إجزاء الأمر الاضطراري وأخرى في الظاهري. أما الاضطراري فقلنا بالإجزاء لوجهين، اضطراري لوجهين: الأول بناء على جواز البدار، أول الوقت يلزم التخير بين الأقل والأكثر وهو باطل، والثاني هذا كله شنو بينته بعد، أنا فقط أريد أن إشارة، والثاني إن تجويز إن بيان حكم حالة الاضطرار يفهم منه العرف الإجزاء والإعادة أو القضاء هو الذي يحتاج عرفا إلى بيان. هذا بالنسبة إلى الأمر الاضطراري. وأما الظاهري قلنا المناسب عدم الإجزاء، لأن هناك أمر واقعي وهناك أمر ظاهري، وإجزاء أمر عن أمر آخر يحتاج إلى دليل، فالمناسب عدم الإجزاء. نعم طبيعي، إلا بناء على السببية بعض أنحاء السببية، هذا كلام آخر. نعم يمكن أن يستثنى باب ماذا؟ التقليد. ونحن قلنا على أنه المقلد إذا قلده، هاي المسألة اللي هي ابتلائية، يمكن أن يقال لو تبدل تقليده يحكم بالإجزاء. واستندنا إلى وجهين: الوجه الأول الذي استندنا إليه هو أنه إذا لم يحكم بالإجزاء يلزم من ذلك إلزام المكلف عملا، ولا أقول جعلا وتشريعا، عملا سوف يكون ملزما بالاحتياط، إذ المكلف حينما يعرف أن أعماله لا بد وأن يعيدها بعد ذلك إذا كانت مخالفة لرأي الأول، فهو من البداية سوف يسلك طريق الاحتياط. ونحن نعلم أن الشريعة لم تبنى على الاحتياط وإلقاء المكلف ولو عملا في المشقة. إن قلت، هاي أنا أدي إن قلت، قلت أريد أن أضيف الآن فيما سبق لعله ما بينت، الآن أريد أن أضيف إن قلت إنه لا يلزم من ذلك الاحتياط، إذ وإنما المكلف هو سوف يحتاط، لا أن الشارع ألزمه بالاحتياط حتى نقول إن هذا شيء باطل والشريعة لم تبنى على الاحتياط. قلت إننا ندعي أن هذا المقدار أيضا باطل، يعني جعل الطريق للمكلف نحو الاحتياط وتوجيه نحو توجيه المكلف ولو من دون إلزام نحو الاحتياط، إن الشريعة لم تبنى على توجيه المكلفين نحو الاحتياط على مستوى العمل. إن قلت إن الموارد في هذا المجال ليست كثيرة حتى يلزم بناء الشريعة على الاحتياط وتوجيه المكلفين نحو الاحتياط. إن الموارد لو أردنا أن نسردها فهي معدودة، لعلها بمقدار 20 أو 30، لأنه بمقدار 100 أو 200 أو أكثر من ذلك. قلت لا يبعد كما تقول، وهذه عملية تحتاج إلى تتبع وملاحظة ونظر، يعني ما نتمكن نطي الآن شنو فرد رقم، ولكن الذي نريد أن نقوله إن المكلف عادة لا يعرف موارد الاختلاف عن موارد التوافق والإجماع، بل هو في كل مورد يحتمل أنه كان بعيد عن الفقه. هاي قضية ترى تحتاج علما إلى شخص مطلع على الفقه. في كل مورد هو يحتمل عادة أنه من موارد ماذا؟ الاختلاف. فحينئذ سوف يحتار. إن قلت هذا تخيل من المكلف، لا أن الشارع واقعا هو وجه المكلف نحو الاحتياط في كل هذه الموارد، وإنما المكلف هو اشتباها توجه إلى الاحتياط بتخيل عن هذه الموارد، مثلا موارد اختلاف. قلت هذا صحيح، ولكن تشريع حكم يلزم منا ولو بتصور المكلف الباطن، يلزم منا عدم الاستفادة منه والركون إلى غيره، يكون تشريعه لغوا. يعني تشريع جواز التقليد سوف يكون لغوا، لأن المكلف سوف لا يتبعه عملا، يذهب علما إلى الاحتياط. وتشريع جواز التقليد، تشريع هذا الحكم الذي لا يطبقه ماذا؟ المكلف، ولا ينتفع به ولو لتصور خاطئ، يكون تشريعا لغوا. فإن التشريع الصحيح السليم هو التشريع الذي يأخذ به المكلف ويمكن أن يأخذ به المكلف، وهذا ليس حكما يأخذ به المكلف، بل سوف يتركه ويسلك طريق الاحتياط. فجعل جواز التقليد إلى جنب ماذا؟ جواز الاحتياط، سوف يكون بلا فائدة ويكون لغوا. إذن بالتالي هذا هو الدليل، ماذا؟ الأول، الوجه الأول الذي ذكرناه، والوجه الثاني الذي ذكرناه هو أنه التمسك بصحيحة عبد الصمد ابن بشير، أيما امرئ ركب أمرا بجو، ولكن قلنا هذا ينفع وين؟ في الأفعال الوجودية دون العدمية. هذا بالنسبة إلى المقلد لو اختلف تقليده، وأما بالنسبة إلى المجتهد لو تغير اجتهاده. فالوجه الأول الذي ذكرناه لا يأتي، يعني نحن في الوجه الأول قلنا يلزم تشريع جواز التقليد يكون لغوا، هنا نقول يلزم تشريع جواز الاجتهاد يكون لغوا وعبثا، إذ سوف يسلك المكلف، يعني المجتهد يسلك طريق الاحتياط ما دام الحكم هو عدم الإجزاء لو تبدل اجتهاده. هذا لا يأتي، هذا ليس بتام، لأن المجتهد عادة حينما يجتهد لا يحتمل بعد ذلك أنه يتبدل، يعني احتمال معتد به ما موجود. عادة ما بنى عليه لا يتبدل ماذا؟ اجتهاده، فهو يبني ماذا عليه؟ إلا ما موارد شواذ، فلا يلزم من ذلك لغوية تشريع جواز الاجتهاد. فالدليل الأول لا يأتي، وإنما الذي يأتي ماذا؟ هو الدليل الثاني، أعني صحيحة عبد الصمد ابن بشير، أيما امرئ ركب أمرا بجهالة يشمله. فإذا لو تغير الاجتهاد أيضا يحكم بالإجزاء لصحيحة عبد الصمد، ولكن تنفع في موارد كما قلنا الوجودية دون العدمية. هذا كل خلاصة ما تقدم. بقي شيء واحد الذي أريد أن أقوله، وإحنا كل ساعة نقول بقي شيء واحد 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 واحد، وتبين هذه ما شاء الله، هذا إن شاء الله بعد لا صدق بس هذا، وهو عنوان ماذا؟ جانبي صغير. هل المسألة أصولية أو فقهية؟ يعني مسألة الإجزاء أصولية أو فقهية؟ في الحقيقة هذا يختلف باختلاف الجواب، الجواب يختلف باختلاف كيفية طرح النزاع والبحث. فإذا جعلنا النزاع والبحث في من؟ في الملازمة، هل هناك ملازمة بين امتثال الأمر الاضطراري وعدم وجوب الإعادة، بحيث البحث ينصب على الملازمة، فالمناسب أن يكون البحث بحث ماذا؟ أصولية، لأنه الملازمة سوف تكون قاعدة يستنبط من خلالها ماذا؟ حكم فقهي. فنقول نشكل صغرى وكبرى، نقول الأمر الاضطراري، امتثال الأمر الاضطراري يقتضي ماذا؟ جواز الإتيان بالصلاة في أول وقتها، وكبرى يلزم من امتثال الأمر الاضطراري الإجزاء، فالنتيجة ماذا؟ إنه شرعاً يجزي امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الواقع الأولي، فاستنبطنا من الملازمة ماذا؟ حكماً شرعياً. أما إذا جعلنا مصب النزاع والكلام هو وجوب الإعادة وعدمها، وجوب القضاء وعدم وجوب القضاء، يعني جعلنا النزاع منصب لمن؟ على الحكم الشرعي، وهو وجوب ماذا؟ الإعادة والقضاء وعدمه، هذا حكم شرعي. فالمسألة تصير حينئذ ماذا؟ فقهية، لأن النزاع هذا في حكم فقهي. إذن المسألة تصير أصولية أو فقهية باختلاف ماذا؟ كيفية ماذا؟ النزاع والبحث. وهذا ترى ما يختص بهالمسألة، حتى مسألة ماذا؟ مقدمة الواجب مثلا، يو مسألة الضد هم نفس الكلام. إذا جعلنا النزاع في مقدمة الواجب هكذا، هل مقدمة الواجب واجبة شرعا أو لا؟ الناس راح يصير شنو البحث؟ راح يصير بحث إيش؟ فقهي. أما إذا هكذا قلنا، هل هناك ملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته؟ الملازمة ليست حكما شرعيا وإنما حكم عقلي، فيصير النزاع ماذا؟ أصوليا، البحث يصير أصوليا والمسألة تصير أصولية. وهكذا مسألة الضد، إذا جعلنا النزاع فيما هل يحرم ضد الواجب؟ إذا وجب شيء يحرم ضده، فالنزاع جعلناه في حرمة الضد، شرعا، هذه مسألة فقهية والنزاع فقهي والبحث فقهي. أما إذا جعلنا النزاع في من في الملازمة، هل هناك ملازمة عقلا بين وجوب شيء وحرمة ضده؟ في الملازمة العقل يصير النزاع ماذا؟ والبحث أصولي. إذن يختلف باختلاف كيفية طرح البحث، فيمكن عد أصولي، يمكن ماذا؟ عد فقهي. وصاحب الكفاية أتذكر في الكفاية في بعض هذه الموارد كان يقول هكذا: ما دام يمكن جعل المسألة أصولية فلا داعي لجعلها ماذا؟ فقهية. يعني خلونا نجعل البحث في من؟ في الملازمة حتى يصير أصولي، لأن قاعد نبحث في علم الأصول. إسا هاي قضية ثانية، إحنا نريد ندخل وإحنا نريد نعرف ماذا في الحقيقة، تفاصيل الأمور وواقع الأمور. حساء التتريب تجعلها أصولية، تجعل النزاع هجي أو تجعلها فقهية، هذه قضية ثانية. إحنا نريد نعرف واقع المطلب. إذا عرفنا واقع المطلب، كثير من هذه المسائل يمكن جعلها أصولية ويمكن جعلها ماذا؟ فقهية. وعادة الأصوليون يقدمون هذا يعني المسألة فقهية وأصولية، يقدمون وين يذكرون؟ في البداية. فنيا هم ترى هو كذلك، فنيا أنا هم أقبل، لكن أنا بنائي بعض الأمور وإن كانت جنب الفنية تقتضي التقديم، لكن إذا نأخرها أحسن. ليش؟ لأن الطالب بعد ما يفهم زوايا البحث تفاصيل البحث يقدر يتحكم أو يقول على أنه هذه أصولية أو هذه فقهية أو هذه قابلة علما للإثنين. أما لمن يجي في البداية هي بعد تفاصيل المسألة مو واضح حد، هل هي أصولية أو هي فقهية، فلا يكون ماذا جوابه على هدى وبصيرة واضحة، بخلاف ما إذا كان في النهاية. بهذا ننهي حديثنا عن مسألة الإجزاء. الآن بحثنا يقع ماذا؟ في مقدمة الواجب. وهناك إذن عنوان جانبي مقدمة الواجب، عنوان جانبي نكات جانبية. نكات جانبية، هناك بعض النكات غير المهمة، غير المهمة، مو نكات مهمة أريد أبين، لا بأس بالالتفات إليها. النكتة الأولى إن الأبحاث التي ذكرت في مقدمة الواجب، في مسألة مقدمة الواجب، أبحاث تتصف بأنها عميقة ومطولة لخصلتين، اثنين، هم مطولة وهم عميقة دقيقة، ولكنها على نحوين، نحو لا يرتبط ببحث مقدمة الواجب، وإنما زج في ذلك، في ذلك يعني وين في ذلك؟ في مقدمة الواجب زج، ماكو بالقوة، وضعوها في مقدمة الواجب هاي الأبحاث، أو بعضها ونحو آخر لا ذكر في مقدمة الواجب وهو لائق لذلك ومناسب. من أمثلة النحو الأول الذي زج زج، تقسيم الواجب، الواجب ولم أقل مقدمة الواجب، تقسيم نفس الواجب إلى معلق ومنجس، حيث قيل إن الواجب ينقسم إلى معلق ومنجس. وما هي حقيقة الواجب المعلق وماذا يترتب عليه؟ هذا وين ذكره؟ هذا وين ذكر؟ في بحث مقدمة الواجب. والحال أن هذا تقسيم علما للواجب لا لمقدمة الواجب، فذكر في مقدمة الواجب ماذا؟ وهو بحث ماذا؟ عميق ومطول، ويستحق أن يكون بحثا ماذا؟ مستقلا. لكن على أي حال ذكر في مقدمة الواجب بلا وجه. وهكذا مثل تقسيم الواجب إلى مشروط وغير مطلق وغير مشروط. وهل أن الواجب المشروط أو الوجوب المشروط ممكن في حد نفسه أو ليس بممكن كما اختاره منه ليس بممكن الشيخ الأنصاري؟ الشيخ الأنصاري قال الوجوب مشروط ما أخذ. فكل الوجوبات راح تصير على رأي ماذا؟ مطلقة. فتقسيم الواجب إلى مشروط وغير مشروط ثم بيان حقيقة الواجب ماذا؟ المشروط. هذا أيضا زج جنويا في بحث مقدمة الواجب. وهكذا تقسيم الواجب إلى أصلي وتبعي ثم بيان كل واحد منهما. هذا أم أيضا ماذا؟ تقسيم ماذا؟ تقسيم للواجب. ومن هذا القبيل تقسيم الواجب إلى نفسي وغيري. وما هي حقيقة الواجب الغيري؟ هذا كله أجنبي عن بحث مقدمة الواجب. ولكن صنع صاحب الكفاية، وهل يوجد قبله من صنع؟ لا أدري. سيحتاج واحد إلى خلق ويراجع ماذا؟ كتب المتقدمة. وما بفائدة ستتراجع، ما عندك شغل، مو قضية مهمة. صنع صاحب الكفاية ذلك ونحن سرنا من ورائه. هذا واقع. هذا لكن أنا المهم أريد أن نلتفت، سموما نتبع إحنا صاحب الكفاية، لكن نلتفت أنه هذه أبحاث زجة. وأما من أمثلة النحو الثاني الذي ماذا ذكر في محله ولم يزج زجة من قبيل تقسيم المقدمة إلى شرط متأخر وشرط مقارن وشرط متقدم، ثم بيان أن الشرط المتأخر هل هو ممكن أو ليس ممكن، إن هذا شيء مناسب وهو من أبحاث مقدمة الواجب، لأن المقدمة تارة تكون ماذا؟ شرطا، وأخرى تكون من قبيل المقتضي، وأخرى تكون من قبيل عدم المانع، إن هذا لا بأس به، فهذا البحث مناسب جيد. ومن أمثلة ذلك بحث المقدمات المفوتة، يعني تلك المقدمات التي لو لم يؤت بها قبل وقت الوجوب، قبل وقت الوجوب مثل غسل الجنابة، إذا لم يؤت به قبل وقت وجوب الصوم، وجوب الصوم نش وقت؟ من الفجر، مو؟ إذا لم تأتي به قبل الفجر غسل الجنابة فاتك الصوم. أي عبر عنها بالمقدمات المفوتة، يعني لو لم يأتي بها المكلف قبل وقت الوجوب، طبيعي إذا قلنا وقت الوجوب من دخول شهر رمضان هو يصير الصوم شنو؟ واجب. كل الوجوب يثبت بمجرد الهلال، رؤية الهلال وثبوت الهلال. هو مشكلة المقدمات هنا ما موجودة، لعله في مجال آخر في أمثلة أخرى موجودة في غسل المستحاضة مثلا. على أي حال، هذه وقع كلام على أن المقدمة كيف تجب قبل وقت الواجب، قبل وقت الوجوب، والحال أن وجوبها هو من وجوب المقدمة. هذا كلام علمي ومناسب يطرح في بحث مقدمة الواجب. ومن أمثلة ذلك أن المقدمة الواجبة هل هي مطلق المقدمة أو خصوص المقدمة الموصلة، كما ذهب إلى ذلك صاحب الفصول ووافقه غير واحد على ذلك، إن هذا أيضا بحث مناسب من أبحاث المقدمة، لأنه بحث يرتبط بمن؟ بالمقدمة وبوجوب المقدمة. إذن ما كان من هذا القبيل هو يليق ذكره ويرتبط بمسألة مقدمة الواجب، أما ما كان من القبيل الأول فهو لا يرتبط ببحث مقدمة الواجب. هذه نكتة جانبية أردت فقط الإشارة ماذا إليها، والنكتة الثانية والثالثة إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.